أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في استصحاب الزمان وما ذكر الشيخ من أنه لا يجري فيه كما تقدم، أنه هذا المشكال كان به. وحينئذ قال: فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان لو كان جاريا فيه. سهشان قال: أنا قد يقال أنه الأولى في مثل هذه المقامات في الزمان التمسك مو باستصحاب الموضوعي، باستصحاب الحكمي، باستصحاب الحكم الموجود المترتب على ذلك الزمان لو كان جاريا فيه. طبعا لو كان جاريا فيه هذا عبر باعتبار أنه الحكم إذا كان مقيدا بالزمان بعد ما ينفع، ما يجري هنا. لكن الكلام لا، لو كان الحكم في ذلك الزمان غير مقيدا فيه فقط منوطا بالزمان فقد يقال بإمكان استصحابه. سيشان قال لنا قد يقال أنه نلجأ لاستصحاب الحكمي. مثل استصحاب الحكمي مثل الشيخ قال: كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال. مراد عدم تحقق حكم الصوم يعني عدم الوجوب، حكم الصوم والوجوب، أو حكم الإفطار في العيد هو حكم وجوب الإفطار، حرمة الصوم. فالوجوب أو الحرمة الواردة في الزمان السابق، يعني الواردة قد يقال أنه إذا تجري في الزمان السابق تستصحب بقائها، وحينئذ عند الشك في هلال رمضان أو شوال. فإذا شك في ظهور هلال شهر رمضان فهنا يقدر يتمسك عدم وجوب الصوم، لأن حكم الصوم تابع لظهور الهلال. فإذا مع الشك في وجود الهلال تستصحب عدم الوجوب القائم سابقا، وفي العيد كذلك تستصحب عدم ظهور هلال شوال ووجوب بقاء الصوم، لأن كان الصوم واجبا حتى يتبين هلال شوال، فتستصحب بقاء وجوب الصوم لحين ظهور هلال شوال، كما هناك تستصحب عدم وجوب الصوم لحين ثبوت هلال شهر رمضان. قد يقال هذا استصحاب الحكمي. ولعله المراد بقوله عليه السلام في المكاتبة المقدمة في أدلة الاستصحاب اللي تقدمت عندنا هناك في أدلة الاستصحاب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. هاي الرواية قد يفهم منها أن الاستصحاب حجة، اللي كان هو دليل الاستصحاب أول ناك الكلام نقاش كان بيه كلام الشيخ. قال قد يقال أن هاي الرواية دالة على الاستصحاب الحكمي مو الموضوعي، قد يقال. لكن الشيخ عقب قال: هاي الرواية وأمثالها إلا أن جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي. إفطار للرؤية والصوم للرؤية هذا ما يتفرع على استصحاب الحكم من الرواية في شهر رمضان. ليش؟ لأنه إحنا في شهر رمضان إيش عندنا؟ إذا كان الإفطار للرؤية والصوم للرؤية في بداية شهر رمضان لا يجب الصيام بسبب عدم رؤية هلال شهر رمضان، نستصحب عدم الصيام. في هلال شوال مو يجب الصيام. الشيخ قال هم يبقى مجرى براءة. ليش؟ لأن احنا ما عدنا يجب الصيام في شهر رمضان، عدنا يجب الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان، فهذا اليوم الذي مضى يجب الصيام فيه بلا كلام. هذا اليوم هم ما بقى، هذا هم راح. اليوم الجديد يجب الصيام فيه أو لا؟ اش تستصحب يا صيام يا وجوب؟ وجوب صيام يوم الماضي هذا مضى راح، وجوب صيام يوم شهر رمضان هو ثابت هذا من شهر رمضان حتى الصومات. فالشيخ يقول شلون ينفع هنا اصحاب الحكم؟ ما ينفع في شهر رمضان. فاذا نمشي على الروايه افطر للرؤيه وصوم للرؤيه، افطر للرؤيه معناه اذا نستصحب بقاء عدم رؤيه هلال شوال اذا كان اصحاب حكمي، هنا ما اجرى براءه، مو 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 احتياط، مو مو صيام في هلال شوال. لأنه كما قلت لكم إحنا ما عدنا في شهر رمضان، ما عدنا صوم شهر رمضان، عدنا كل يوم من أيام شهر رمضان يصام، يعني ما عدنا عنوان شهر، عندنا أيام شهر رمضان يجب أول يوم يجب الصوم، ثاني يوم يجب الصوم، ثالث يوم يجب الصوم، وجوبات متعددة، كل يوم وجوبة واحد، ولذا إذا انقطع يوم اليوم الثاني يبقى على رسله. شهر رمضان إذا واحد يوم أفطر سافر، من يرجع من السفر مو يقول انقطع شهر رمضان، راح، لا ما انقطع شهر رمضان، مو مثل الصلاة إذا ركعة راحت تنتهي الصلاة، مو مجموعي أفرادي، ولذا وجوبة مستقل. فإذا هذا اليوم ما صمت، افطرت مريض، سافرت عمدا، افطرت يوم الثاني ترجع الصوم، ماكو إشكال، لأنه يوم كل واحد وجوبة مستقل عن الثاني. فيوم 29 من شهر رمضان هذا اليوم يجب صومه لأن قطعا من شهر هذا الماضي. نجي إلى اليوم الثاني، هذا يجب صومه لولا استصحاب وجوب الصوم اللي كان أمس، هذا خو وجوب صوم يوم أمس، هذا خو راح ويا أمس همات ويا يوم 29، نستصحب بقاء الوجوب الباكر وهذا شهر رمضان حتى نستصحب. إيش نستصحب؟ فالشيخ يقول هذا ما ينفع، فلا بد أن الرواية مو دالة على استصحاب الحكمي، هذا مو المراد استصحاب الحكم في الإفطار للرؤية والصوم للرؤية، لا بد في التكليف، الشك في التكليف، أنا مكلف بصيام هذا اليوم لولا براءة، هنا تجي مجال براءة كما الشيخ رحمه الله، مجال براءة. فحينئذ وين ينفعنا الكلام إذا قلنا الرواية دالة على الاستصحاب؟ إذا يراد من الاستصحاب الموضوعي مو الحكمي، يعني استصحاب موضوع الصوم، أن الصوم موضوعه بقاء شهر رمضان، وتقدم من الشيخ قال معنى البقاء عند العرف في الزمانيات هذا المعنى من البقاء اللي يردو، فالرواية تكون دالة على ماذا؟ دالة على عدم وجوب صوم شهر رمضان حتى ترى هلال شهر رمضان، وتستصحب بقاء شعبان استصحاب موضوعي. وفي العيد كذلك تستصحب بقاء شهر رمضان تبقى صايم لحين ما ترى هلال شوال، يعني راح تحقق وجوب الصوم، وجوب الصوم فرع كونه شهر رمضان. شهر رمضان إذا قلنا شهر والشهر قابل للاستصحاب، هذا اللي يعبر عنه موضوع اللي قال عند العرف يرى أن الزمان واحد، فيرى أن العرف كان أمس شهر رمضان، فنقول استصحب بقاء شهر رمضان مو وجوب صيام يوم أيام شهر رمضان، هذا ما ينفع الحكمي. حكم الصوم، حكم وجوب الصوم يبتني على وجوب صوم يوم يوم. عندنا الموضوع، موضوع وجوب الصوم هو شهر رمضان، بقاء شهر رمضان. إذا حصلنا بقاء شهر رمضان بالاستصحاب، يعني أحرزنا الموضوع يثبت وجوب الصوم. فإذا أحرزنا الموضوع بعدم رؤية الهلال للرواية، إذا قال صوم للرؤية وأفطر للرؤية، إذا افتهمنا صوم وأفطر مو يجب، مو وجوب الصوم وحرمته وجوب عدم وجوبه، وإنما صوم للرؤية وأفطر للرؤية يعني على تحقيق الموضوع، يعني إذا رأيت هلال شهر رمضان تحقق موضوع الصوم وهو بداية شهر رمضان فيجب الصوم، وأفطر للرؤية هم كذلك، إذا رأيت هلال شوال تحقق موضوع الإفطار فيجب عليك عدم الصيام والإفطار، أو يجوز لك الإفطار أو يجب على الكلام. فهنا أنا وين ينفع هذا؟ ينفع الرواية أن تكون ناظرة إلى الاستصحاب الموضوعي، يعني الرواية تستصحب أن موضوع الصيام كما قلت لكم الشيخ اللي أشار إلى السابق أنه عند العرف الزمان هذا منظورهم، وهو هذا النظرة البقاء، هذا المراد من عنده البقاء الـ 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 يعني الكل الموضوع كاملا. فبقاء شهر رمضان يقال باقي، هذا شهر رمضان كان شهر رمضان فهو باقي كما كان إلى أن يثبت خروجه برؤية الهلال، فهذا ينفع. أما إذا رحنا للحكم يصير مجد براءة محتياط، ما ينفع هنا بعد الرواية ما تنفع. ولذا الشيخ أشار إليه قال إلا أن في جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف، وهذا ما حد بان عليه، بصوم رمضان، مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة مع استصحاب الاشتغال لكون صومي كل يوم واجبا مستقلا، فراح يصير الشك في الزائد في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرى براءة بلا كلام. فإذا كان استصحاب حكمي ما ينفع إلا بناء على استصحاب الاشتغال بوجوب صوم شهر رمضان، هذا قطعا ما ثابت عدوم الجماعة، لأنه اشتغال بوجوب صوم شهر رمضان ما عندنا صوم شهر رمضان كما قلت لكم كاملا، لأن صوم شهر رمضان كل يوم وجوبه مستقل عن الآخر، فهو مجرى براءة لا مجرى احتياط، فلذا قال لا ينفع ذلك. هذا ما كان من استصحاب الزمان اللي يتقدم، فعليه أن استصحاب الزمان إنما يتم بناء على مبنى العرف في وحدة موضوع الزمان إذا كان بحد. هذا كما قال أصحاب العرفي، هذا مثل شهر يوم سنة، هذه العناوين اللي هي لها عنوان، فيرى العرف أن هذا الموضوع واحد، هذا الزمان واحد، هذا زمان اليوم، زمان الجمعة، زمان الشهر، هذا يعتبره واحد حتى يستصحبون بقائه، وإلا هذا اللي أصحاب الزمان. وأما القسم الثاني يعني الزماني، وهي الأمور التدريجية التي تصاحب الزمان، أعني الأمور التدريجية غير القارة، مو القسم الثالث ذيك اللي هي قارة مع يعني حاجة إلى الزمان اللي الزمان قيد فيها، يعني كالتكلم والكتابة والماشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحيم. بعدها إذن كل أمور اللي هي مبنية على التحقق آنا فآنا، هذه اللي تحققها متوقف على الزمان، هي مو زمان، المشي مو زمان، الكلام مو زمان، كلام فعل خارجي، لكن هذا الفعل وجوده كاملا يتوقف على شنو؟ آنات، كل آن ينوجد من عنده فرد من الأفراد. هذا شلون؟ هذا استصحابه. قال: فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا. هذا طبعا جماعة هنا يقولون تابع لأدلة تشريعه، يعني مو أمر خارجي بلا إشكال، هو متعدد الآن، الكلام كلام يعني بلا إشكال، كلمات كل كلمة كل حرف هو يعني يختلف عن الحرف الثاني، وجودها يعني متجزئ، لكن المفهوم من الأدلة ما هو؟ أنه هنا من يجي حكم، حكم على مجموع الكلام، مثل خطبة صلاة الجمعة يجي كلام على الخطبة، على القراءة في الصلاة مثلا، قراءة عنوان قراءة بعد، مو عنوان كلمات أو عنوان آيات أو هذا، هاي العناوين إذا أخذت في لسان الدليل حينئذ بعد هنا الاستصحاب ممكن فيها، إذا كان أكو حكم يترتب عليها على بقائها فالاستصحاب يأثر. هنا راح الشيخ يبينه، يمكن إجراء استصحاب فيها فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا، مثل ما تقدم بالزمان، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا، يعني كما قلت لكم خطبة الجمعة كلها نعتبرها مو نعتبر أفراد، فإذا عندنا حكم يترتب كما قلنا على خطبة الجمعة يقدر يستصحب بقاها، إذا بدأ الخطيب بالخطبة وأشك في انتهائه يقدر يستصحب بقاء الخطبة، بقاء تكلمه، أو القراءة بالصلاة وهكذا. والشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها. الشيخ هم جاي يلفت النظر، يقول هنا بالحقيقة مو عندنا أجزاء يشك في تماميتها، وإلا يصير شك في الأقل والأكثر ارتباطيين، مو هذا يقول الشيخ المراد، المراد أنه عندنا شيء لو واسع لو ضيق، هذا عبر عنه ذو أجزاء 10 أو 5، حيث أن يعني هذا المقدار هنا يستصحب القدر المشترك من الأجزاء، مو للعشرة ولا الخمسة، كأنه يرجع للكلي، أشبه باستصحاب الكلي، كلي الكلام وقع، كلي الكلام يمكن بقاء استصحابه بوجود الخمسة بلا إشكال، هو تكلم 5 كلمات يصير الباقي مشكوك لكنه القدر المشترك باقي، صار واضح حسنا؟ هذه الجماعة هنا قالوا الشيخ كانوا أرجع للكلي، بس هو الجماعة قالوا كلام الشيخ السابق يبدو من عنده مو إرجاع للكلي، إرجاع للجزئي، وليش رجع للكلي؟ ماكو يعني ماكو حاجة، يعني هو اعتبر بالكلام الأول قال أمرا واحدا عند العرف، الأمر الواحد عند العرف ما يحتاج إلى ثبوت أجزاء أقل وأكثر، مو قدر مشترك بحقيقة باقي، بعد صار أمر واحد مشكوك الوجود يستصحب بقاءه، مو قلة أجزاء أو كثرة أجزاء، هاي ينفع بالكلي صحيح، مثل ما يقول كلي إذا مشكوك فتستصحب نانا كلي الوجود شك بالزائد والناقص كما تقدم عندنا، أقل لو أكثر يصير شك بين أقل لو أكثر، أقول الحدث موجود لكن أصغر لو أكبر، قلنا لا الأصغر موجود لا بس الكلي موجود ممكن استصحابه إذا كان أكو حكم يترتب على كلي الحدث. هناك أنه الشيخ يجعل الكلام كلي له أفراد تحقق بأقل الأفراد مشكوك في بقية الأفراد بس الكل يبقى عنوان الكل باقي، أصحاب الكل يبقى وهو كلي الكلام. صار واضح الشيخ اللي يسوي يعني بنى على هذا. الجماعة هنا قالوا له الشيخ يعني محشين كلام الشيخ، قال هو الشيخ بدأ كلامه جعله فرد واحد فردي مو كلي، فبعد وليش يستصحب كلي ما نحتاجه يعني قصدي ماكو داعي نذهب إلى هذا، نبقى على الكلي هو فرد. أنت قلت يعني واحد أمرا واحدا بعد كلام أمر واحد فردي بعد هو هذا العرف يرى، بعد ما يرى العرف أن هذا كلي وإلى أجزاء أفراد، يرى جزء شخصي كلام شخصي. يعني قراءة زيد في الصلاة فعل شخصي واحد يمكن استصحابه، ما نحتاج إلى هاي يعني ما نحتاج قصدي إلى هاي المؤنة، هاي مؤنة كأنه زائدة ما نحتاجها في البيان، لأن أنت توضيحك السابق كان هذا فرضت العرف يراه أمرا واحدا وهذا كافي. ودعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناشئ عن حدوث جزء آخر من الكلام والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك فهو من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق. هاي كما قلت لكم الشيخ من صار على الكلي قد يدعى دعوة، وهذا صورتي هنا هذا راح يصير من القسم الثالث من القسم الثالث يعني القسم الثاني من القسم الثالث الذي يشك في تبدل الأفراد. قدم عندنا القسم الثالث من الكلي اللي هو الكلي تحقق بفرد لكنه هل تبدل إلى الفرد الثاني؟ الفرد الأول زال قطعا، الفرد الثاني قلنا تبدل أشرنا إلى قلنا مثل تبدل البيضة إلى الفرق اللي قلنا إذا أو تبدل الخل إلى خمر مثلا وما شابه. هنا هذا المدعي يقول هذا خب الحقيقة يرجع لهاي الصورة، وهاي الصورة هنا الشك في الوجود، مع الشك في الوجود وخلنا بناء على أصل العدم، يعني قال الشيخ لا يجري فيها الاستصحاب لأنه الفرد الأول قطعا زال إذا التكلم إلى أفراد، وكما قلت لكم هو قطعا الخمسة كلمات تكلمهم بس كلامنا تكلم عشرة لو لا، فكلي الكلام تحقق بالخمسة، بقاء الكلي فرع تبقى أجزاء بقاء أفراده، خو الأفراد الباقية مشكوكة الوجود شلون نستصحب؟ يجي الإشكال منا راح يدخل بهذا القسم اللي الشيخ تقدم من عنده إصحاب ما يجري، بس هذا من رجع على الكل الشيخ هسه الشيخ هنا راح يجاوب على هذا الوجه. لكن كما قلت لكم إذا رجعنا القضية إلى الجزئي هذا الإشكال أصلا ما يجي من رأس ما يجي، لكن حيث الشيخ أرجعها إلى الكلي إجا الإشكال الشيخ راح يجاوب عليه بناء على أرجع على الكلي. قال مدفوعة بأن الظاهر كونه من قبيل الثاني لا من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث، من قبيل القسم الثاني من الاستصحاب، وذلك من تلك الأقسام لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا. الشيخ اللي يقول احنا هنا الجماعة العرف بانين على ان الكلام كما قلت لكم هو امر واحد، فوجود الافراد هذا وجود للطبيعة مو تعدد طبايع حتى يصير طبيعة مشكوكة مقابل طبيعة، مو زيد وعمر هنا مو الكلام له يعني افراد حتى كل جزء من فرد الكلام كلام مستقل فالثاني يكون مشكوك الوجود والأول معلوم البقاء، مو هذا مراد يعني العرف كما هو الشيخ اللي تقدم من عنده. حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفرادها، مو هذا غاية الأمر، كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. فالعرف كأنما ينظر إلى هذا الأمر أن هذا مجموعة يوجد كله لكن وجوده وبقائه على أزمان، هذا اللي هو قلنا نظر عرفي تسامحي بالحقيقة، هل معنى تسامحي يعني مو تسامح عرفي، نظر عرفي تسامحي. العرف يرى أن الشيء الذي يقع في أزمنة متعددة وهو إلى عنوان واحد يرونه شيئا واحدا، وإن كان جزء الأول يقع في أول الزمان وجزء الآخر يقع في آخر الزمان، مع ذلك يرونه شيئا واحدا. مثل اليوم، عنوان يوم الجمعة يرونه يوم، وإن كان عنوان اليوم عندهم يبدأ من فجر الجمعة إلى غروب شمس الجمعة، بس هو هذا يسموه يوم، هو عنوان يوم، وإن كان أول جزء من عنده يوجد أول ساعة وآخر جزء يوجد آخر ساعة، لكن يبقى عنوان اليوم عندهم باقي. فإذا عنوان اليوم يقدرون يستصحبون بقاء اليوم، إذا شك في بقاء يوم الجمعة يقدر يستصحب بقاء يوم الجمعة، مو عند أفراد يوم الجمعة، مو إلى أفراد كل ساعة فرد، حتى نقول يوم الجمعة تحقق بخمس أفراد هذا الفرد السادس أوجد يوم الجمعة، لا مو هالشكل، لأني مو أجزاء ليوم الجمعة، يعني مو أفراد يوم الجمعة، وإنما أجزاء مكونة اليوم بس كلها يوم الجمعة. فتبادل أفرادها ما يسوي تبادل مثل القسم هذا الأمر، يعني تبدل الحقيقة، فرد نفسه نفس الجزئي، لكن أفراد وجوده بتعدد وجود جزئياته لا أفراده. ولذا الشيء قال والحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل لا جزئيا من الكل. هذا الأزمان اللي أتحقق يوم الجمعة مو أجزاء كلي يوم الجمعة، وإنما أجزاء من كل، يعني يوم الجمعة كل وله أجزاء، هاي الأجزاء يوجد أولها وآخرها، مو جزءا من كلي، حتى نقول الجزء الأول راح والجزء الثاني من، يعني مو أنه الفرق بين الكلي والكل، الكلي بقاؤه إنما يكون ببقاء أفراده، فإذا فرد ارتفع وشكينا في بقاء الكلي بالفرد الثاني يجي الكلام، هذا هو محل الكلام كان في الاستصحاب الكلي. لكن إذا كان كل، الكل مو مثل الكلي، مو بقاء ببقاء أفراده، الكل باقي، يعني أفراده ما ترفع الكل، هو والكل موجود بوجود أفراده، إذا أفراده ما وجدت الكل ما وجد. صار واضح الفرق بين الكل والكلي؟ الكل أمر كله أجزاء، فوجوده بوجود أجزاء كلها بعد يصير كل، بينما الكل يوجد بوجود أفراده، لأن عنوان الكل لا وجود له، ديني، عنوان ديني هو. فالكل إذا حصل بفرد من الأفراد وارتفع ذلك الفرد يجينا الكلام اللي كان في الكل، أنه الفرد الثاني حقق وجود الكل لو لا، يجي الكلام الإشكال في إصحاب ممكن لو ممكن. الشيخ يقول لا، إحنا موردنا مو كلي، كل، وهي أجزاء الكل، فالشك في بقاء جزء من الكل بحقق الشك في الكل، هذا الصحابي يجري فيه. صار واضح؟ هذا يجري فيه الاستصحاب، فهذا الفرق بين الأمرين هنا النظر. لكن هذا ما قلت لكم، هذا كله الشيخ جاء يربطه، يعني بالحقيقة ألجأه إلى ذلك باعتبار اعتبره من أقسام الكلي، هو لو باقي على الجزء ما يحتاج هاي المشكلة كلها، الجزء يعني هو هذا كل مثل ما قال الشيخ، أمر كل، ما صحيح جزئي حقيقي ذو أجزاء، لكن العرف يرى أن هذا الأمر الذي له أجزاء زمانية يراه أمرا واحدا، لذا الاستصحاب حيث أن موضوع عرفي، فالعرف يرى بقاء الموضوع، نحن كل هذا رجعنا للعرف، العرف يرى بقاء موضوع اليوم أو موضوع الشهر أو موضوع الساعة، هذا موضوع، العرف يرى أن هذا الموضوع وإن كان إلى وقت أجزاء زمانية متصرمة، لكن في ذهنه هذا أمر واحد، معنى البقاء عنده هو هذا بقاء الأجزاء بها المقدار بها المعنى، هذا يجري فيه الاستصحاب حتى عرفا، هو أصحاب عرفي، بقاء الموضوع عرفي يجري فيه الاستصحاب. هذا مع ما عرفته في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث، فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجوداً آخر مغايراً للموجود الأول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي وما نحن فيه من هذا القبيل. الشيخ يقول حتى بناء على الاستصحاب من القسم الثالث تقدم من الشيخ، قال إذا كان الأقل يعتبر كالأكثر، يعني داخل فيه مثل السواد اللي قلنا ضعيف وقوي، هذا بعد يكون كأنه موضوع واحد يجري فيه الاستصحاب لأنه ضعيف وقوي. ثم قال كأنما فيما نحن فيه من هذا القبيل. ثم الشيخ خلى ففهم الجماعة عقبوا عليه قالوا إشارة إلى أنه السواد مرتبة واحدة غايته الضعيفة موجودة في القوي، بينما هنا كلامنا مو هذا، هنا كلامنا أجزاء زمانية متعددة مو داخلة في الزمان الأول، مو مثل السواد الضعيف والقوي، كلامنا في آنات متعددة يعني مترتبة. هذا الآن الثاني، هذا الحقيقة يرجع إلى القسم الثاني اللي هو الشك في بقاء الكل في أجزاء الأخرى. هذا بالحقيقة جاي يشكي يصير عندنا أنه يعني اليوم تحقق بالأزمنة السابقة حققت، كلامنا الأزمنة الباقية وجدت لو ما وجدت، هاي الأزمنة الباقية مو داخلة في ضمن الزمان الأول، مثل السواد المشكوك به الضعيف والقوي، ذاك لأن هو واحد سواد واحد الضعيف ضمن القوي، هنا أنا لا، هذه بالحقيقة أزمنة متعددة مو داخلة فيه. ولذا هو عبر ففهم إشارة إلى يعني رد هذا المطلب مو تام عنده، يعني أنه يريد حمله على القسم الثالث مو واضح. نعم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف، هذا صحيح، يعني هو كلام هنا أنا. كلام أن الترابط في الأجزاء عرفي لو لا، حيث أنه عرفي فالعرف، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع من الدواعي يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل البقاء. الشيخ كانه هنا قال المشتغل بقراءة القرآن ثم ذكر لداع سهنان الداعي، الشيخ ذكره كأنه جعله من باب المقتضي، كأنه هالشكل يريده، ولا الداعي شنو أثره هنا؟ الداعي ما له أثره، يعني هذا واحد اشتغل لقراءة القرآن سال داع أو لغير داعي اشتغل قرأ القرآن ثوابا لوالده مثلا، أو لا اشتغل بقراءة القرآن من باب استحباب قراءة القرآن، سمع الداعي شنو أثره؟ بس كأنه ايش فرض الداعي؟ هو فرض من باب المقتضي، يعني أكو داعي دعاه لقراءة القرآن أن يقرأ ثوابا لزيد، مستأجر مثلا على قراءة القرآن، أو عنده فد شيء عمل خاص لقراءة القرآن، عنده داعي كما قلنا. وهنا راح يصير عندنا الشك وين؟ كأنما ليش قال الداعي؟ أنه صار عنده انصراف عن ذلك الداعي أو لا، أو أن مقدار الداعي شقد، هو مستأجر على قراءة ختمة لو جزء لو حزب لو جزئين لو سورة ياسين، صار الشك هنا. بس هذه هنا إذا رجعناها للمقتضي راح يصير الثاني شك في المقتضي، وهو ما يتبنى الشيخ رحمه الله، فليش رجع هذا المقتضي هم يعني سواله في المطلب ما هو ما يريده، وعد الشك في الرافع. فالداعي شو يسوي به بالحقيقه؟ الداعي سواله مقتضي، وجعل الداعي يرجع ينفع القائلين بان الشك في المقتضي اصحابه يجري، هو ما يحتاجه، مفروض ما يخلي داعي، ما يحتاج الداعي، وانما اذا زيد بدا بقراءه القران شو عنده داعي لو ما عنده داعي؟ يعني بعد الداعي كما قلنا اذا خلينا داعي كن نرجع ان هذا الداعي اذا شكينا بانه صرف عنه الى مقتضى امتداد ما الا نرجع لهالشك، على مبنى الشيخ إذا شكينا في امتداده يصير شك في المقتضي بعد ما يجري الاستصحاب، إذا لا إذا على مبنى الآخرين يجري. فإذا قلنا الداعي خارج ما نحتاج داعي، وبلا داعي زيد بدأ بقراءة قرآن، أنا هم عندي فت قضية، أنا ناذر نذر لله علي، إذا ابني سأجل إذا ابني يقرأ قرآن أنا أنطي صدقة، ابني ما يقرأ قرآن ما متعود على جاي أعلمه أحث على أن يقرأ قرآن، من أشوف ابني يقرأ قرآن ما دام يقرأ أنا أسبح مثلا، صدقة أخوت تتحقق الصدقة باعتبار بأول فعل، لا إذا ابني يقرأ قرآن أنا أسوي سبحة، يعني أظل أسبح ما دام يقرأ. ابني فتح القرآن بدأ يقرأ، قمت أنا رحت بشغلة تشكيت هذا بعده يقرأ لو بطل أقدر أستصحب بقاء القراءة، الداعي ما له أثر، معنى مقلنا سوى فتح القرآن بأي داعي، داعي يستجيب إليه هو اشتهى يقرأ اريد يحفظ سورة ياسين بالمدرسة منطي واجب وجه مدري، بس انا عندي نذر اذا ابني فتح القرآن وقام يقرأ وما سبح اقدر استصحب بقاء قراءته، اذا انا قمت رحت الغرفتي بشغلة وارد ارجع اقطع تسبيحي لو اظل اسبح لانه انا نادر هذا النذر أبقى أسبح أستصحب بقاء قراءته. بعد الداعي ما نحتاجه كما قلت لكم، الداعي راح يوقعنا باي المشكلة كما هو الشيخ قال ذكره، قال الداعي فإما لأجل بقاء اشتغاله في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف هذا الرافع، أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه. أما لو تكلم لا، هذا يجينا السفر الثاني، نعرفت فرض آخر الشيخ جعله، يجي الكلام بلا بي كلام شوية. والحمد لله رب العالمين.